إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، قد أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، أوذي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، ووقع الإيذاء لهم من قومهم ومن أهل قريتهم ومن بني جلدتهم. وأعظم ما يكون الظلم فظاعة وفظاظة عندما يكون من الأقربين، أعظم ما يكون الظلم فظاعة وفظاظة عندما يكون من الأقربين. حتى جأر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهنا نقف وقفة في معرفة منزلة أولئك الأماجد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم المنزلة العليا والمقام الأسمى رضي الله عنهم وأرضاهم. فبهم نقل إلينا الدين، نقل إلينا الدين على ظهورهم، وحبر بدمائهم وعلى جماجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقلوا دين الله سبحانه وتعالى صافيا كاملا، لم يتركوا شيئا تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلغوه الناس. لذلك كان طريقهم ومنهجهم وسبيلهم هو الطريق والمنهج والسبيل الذي لا نجاة لأحد، لا نجاة لأحد إلا بسلوكه. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويعد له جنات النعيم هم المهاجرون والأنصار، ومن كان تابعا لهم مقتفيا آثارهم، ومن كان دون ذلك فلا يكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك الحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر بأن يتجرأ أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة، فلا تغرنا، لا تغرنا أيها المسلمون المسلسلات التاريخية أو الأفلام التي تعرض على كثير من الناس فيتبدل بسببها، تتبدل بسببها عقائد، وتختلف بسببها مناهج، ويتجرأ ناس من خلالها على تلك الصفوة الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المسلك الوخيم الذي يسلكه طوائف من أهل الضلال أو من بعض الجهلة الذين يتجرؤون على الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر الصحابة الكرام فأمسكوا. وصدق بعض العلماء، صدق بعض العلماء عندما قال أن من تكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكلم على الله، فقد تكلم على دين الله وعلى رسول الله وعلى الله سبحانه وتعالى. أما كلامه على الدين فهم نقلة الدين، فمن طعن فيهم فقد طعن في دين الله سبحانه وتعالى. وأما الكلام على رسول الله فمن تكلم على أصحابه بالسلب والشتم والنقيصة فقد تكلم على تربيته صلى الله عليه وسلم لهم. وأما من تكلم عليهم فقد تكلم على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل الإمام أحمد أو غيره من كبار أئمة السلف عن منزلة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تشرف برؤية نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سئل الإمام أحمد أو غيره عن المقارنة بين معاوية وبين عمر، وبين عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة العادل الذي ملأ عدله الآفاق. أتدرون ماذا قال وبماذا أجاب؟ هذا الجواب يجب أن يعتقده كل مسلم. قال الإمام أحمد: والله، والله لغبار في أنفي، لغبار في أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز في حياته كلها. وصدق والله، صدق والله، صدق والله، ونصح في ذلك. كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي لو أن الصحابي أنفق بهذا المقدار وهو المد، أو بهذا المقدار من الذهب في سبيل الله، وأنفق من كان بعدهم مثل جبل أحد بآلاف الأطنان من الذهب، فإنه لن يبلغ بذلك منزلة وأجر الصحابة. فالله، الله في معرفة حق رسول الله في أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم. وإليكم هذا المثال الذي يبين عظيم البلاء الذي نزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبروا وصابروا وثبتوا على دينهم حتى وافوه، حتى وافوا ربهم بهذا الدين، وحتى بلغوه للناس من بعدهم. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية والمقداد وصهيب وبلال. يقول ابن مسعود: فأما رسول الله فحماه ربه سبحانه وتعالى بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما بقيتهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، ألبسوهم ملابس الحديد الثقيلة، وجعلوا يعذبونهم في رمضاء مكة وفي حر مكة، فما منهم أحد إلا وات المشركين على ما أرادوا، وإلا نطق بالكلمة التي أرادها الكفار من الكفر بالله، وهذا كفر باللسان، وأما الجنان فممتلئ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهم معذورون في ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال: فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، إلا بلال رضي الله عنه، فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، فلما ملوا من عذابه جعلوه مع صبيانهم، فجعلوا يطوفون به، جعلوا يطوفون ببلال الحبشي في شعاب مكة، وهو لا يزيد على قوله أحد. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: قل هو الله أحد، هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للناس من توحيد رب الناس سبحانه وتعالى. فلما عظم البلاء عليه وعلى أصحابه، فرض الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالهجرة، والهجرة هي مطلق الترك، وهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، من دار لا يقدر الإنسان فيها أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى إلى دار يقدر على إقامة الدين فيها. فرض الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالهجرة، ومن تأمل في الهجرة علم أن الهجرة من أعظم مقاصدها إقامة الدين لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. والهجرة عباد الله هي طريق الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى عن والد الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي، أي قال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إبراهيم لوالده: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان هجرته من بلدته، يقول سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهكذا وصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة لمن لم يقدر على أن يقيم دينه في بلده، أن يذهب إلى أي أرض من أرض الله فيقيم فيها الدين. فهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه، هذه الهجرة التي قلبت الموازين، والتي نفع الله سبحانه وتعالى بها أهل الأرض أجمعين. فقومه الذين هم قومه الذين عادوه وقتلوا أصحابه وقتلوا أصحابه كانوا من أعظم المستفيدين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فلما ترك بلدهم رجع إليهم بعد 8 سنين. خرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه طريدان شريدان خائفان. فرجع صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين ب10,000 مقاتل. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة وعم دين الله سبحانه وتعالى الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا هو المقصد الأعظم عباد الله، هذا هو المقصد الأعظم لوجود الإنسان في هذه الدنيا. فمن فاته هذا المقصد أو فرط فيه في نفسه أو في أبنائه أو في زوجه فليرجع إليه. مقصد وجودنا في هذه الدنيا أن نقيم الدين لله سبحانه وتعالى بتوحيده عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حياتنا في الدنيا مرحلة نمر فيها، فلا بد أن نقيم المقصد الأعظم في هذه المرحلة من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن عبادته وتوحيده وعدم الشرك به. وفي هذه الحادثة وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معاني متجددة. فالهجرة تكون بالروح والبدن من الجهل إلى العلم، وتكون كذلك من المعصية إلى الطاعة، وتكون كذلك من صحبة الأشرار إلى صحبة الأخيار، ولها معان عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو المهاجر حقيقة، من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم نقف 3 وقفات مع هذه الحادثة العظيمة في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول وقفة نقفها أن نعلم علم اليقين أن أعظم ما يجب علينا أن نحافظ عليه في هذه الدنيا هو ديننا، هو الدين عباد الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والمرسلون إنما هاجروا لأجل الحفاظ على الدين. فأعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه في هذه الدنيا أن يحافظ على دينه، وأن يحرص على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه. هذا هو المقصد الأعظم، وهذه هي القضية الكبرى. فما بال كثير من الناس قد انقلب الميزان عندهم فتركوا بلاد المسلمين من أجل قلة ذات اليد، وذهب كثير منهم إلى غير بلاد المسلمين فتطبعوا بطباع أهل تلك البلاد وأخذوا من دلهم ومن عاداتهم ومن أخلاقهم، حتى انصبغ كثير من المسلمين ومن أبناء المسلمين بصبغة تلك البلاد. فإذا رأيت المسلم في كثير من غير بلاد المسلمين لا تفرق بينه وبين الكافر، لأنه لا يعرف من الدين شيئا، وكل ذلك بسبب حرص على عرض من الدنيا قليل. النبي هاجر من بلده التي هي أحب البلاد إلى قلبه حتى يقيم دين الله، وكثير من الناس يهاجر من بلاده التي يقدر على إقامة الدين فيها لأجل عرض من الدنيا، فخسر الدنيا والآخرة. نعم والله، خسر الدنيا والآخرة. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى من كان هذا حاله، ذم الله سبحانه وتعالى من كان هذا حاله بأن مكث في بلاد الكفر وبقي في تلك البلاد. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما الوقفة الثانية عباد الله في بيان عظيم أجر الهجرة لله سبحانه وتعالى، فالهجرة عمل عظيم وطاعة جليلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أحاديثه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وما تمثيل نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان عظيم شأن النية بالهجرة إلا لما للهجرة من منزلة عظيمة في دين الإسلام. ومما يدل على عظيم منزلة الهجرة أن عمرو بن العاص لما أراد الإسلام ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه عليه أبى أن يسلم على رسول الله، حتى سأل سؤالا: هل لي فيما مضى من ذنوبي مغفرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، فمن هاجر لله من بلد إلى بلد مسلم فإن هذا العمل يجب ما قبل ذلك من سيئات الإنسان. بل وأعظم من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو الدوسي أنه هاجر إلى رسول الله مع صاحب له، حتى إذا وصل إلى المدينة اشتووا جو المدينة، أي لم يناسبهم هذا الجو، فبادر صاحب عمرو بقطع شيء من أوردته يريد الانتحار، فنزف دما حتى مات منتحرا وقد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى عمرو صاحبه بعد أيام في صورة حسنة فسأله: ماذا فعل بك ربك؟ فقال: هذا الرجل المنتحر غفر لي بهجرتي إلى نبيه، غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فلما أصبح عمرو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الخبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وهذا الحديث يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان من قتل نفسه منتحرا، فأهل السنة لا يحكمون على من قتل نفسه منتحرا بأنه كافر، بل قد أتى كبيرة من كبائر الإثم قد يعذب لأجلها وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، حادثة الهجرة فيها من العبر والدروس الشيء الكثير، ومن العبر العظيمة وهي العبرة الثالثة من هذه الحادثة العظيمة أن من ترك شيئا لله، أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عز وجل عوضه خيرا منه. وهذه القاعدة العظيمة قد دلت عليها أدلة كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة: من التمس رضا الله، عباد الله، من التمس رضا الله دائما قدم رضا الله على رضا الناس، قدم رضا الله على رضا زوجتك، قدم رضا الله على رضا أبنائك، قدم رضا الله على رضا والديك، قدم رضا الله على رضا مديرك، لا تقدم شيئا مما يحبه الناس وقد حرمه رب الناس فأنت والله الخاسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من تخشى من غضبهم سيرضون عنك ولو بعد حين، متى أرضيت ربك؟ ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وصدق الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. فمن القواعد العظيمة التي خسر بسبب الجهل بها أو بتطبيقها كثير من الناس أن من التمس أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ماذا تريد؟ أتريد رزقا؟ الرزق عند الله. أتريد جاها؟ الجاه عند الله. لا تعظم السبب وتترك المسبب سبحانه وتعالى. ماذا تريد؟ تريد منزلة في عالم الناس؟ اتق الله سبحانه وتعالى يرفع درجتك في هذه الدنيا ويوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم والله. فهذه القاعدة العظيمة من دلائلها العظيمة قضية الهجرة، فمن هاجر لله سبحانه وتعالى وترك الأرض التي نشأ فيها والتي أغنته عن سؤال الناس ولكنها صدته عن دين رب الناس، فسوف يعوضه الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر له على بال. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان شيء مما حصله إبراهيم لما ترك قومه، يقول عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. تأملوا عباد الله، هذا إبراهيم الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعقم زوجته أم إسحاق لما هاجر لله سبحانه وتعالى، وهبه الله سبحانه وتعالى إسحاق على الكبر في عمره. وأي ولد هذا؟ ولد نبي كريم من أنبياء الله، وفوق ذلك في ذريته النبوة والكتاب. فإبراهيم له ولدان نبيان عظيمان، ما من نبي ولا رسول ولا كتاب بعد إبراهيم إلا من ولد هذين النبيين. أما إسحاق فجميع أنبياء بني إسرائيل من ولده، فإسحاق هو والد يعقوب ويعقوب هو إسرائيل، والنبوة كثرت في بني إسرائيل، وآخر أنبياء ورسل بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما النبي الثاني من أولاد إبراهيم فإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له من ذريته من ولد، لم يكن له من ذريته من رسول إلا خير رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا في عظيم الأجر الذي حصله إبراهيم لما هاجر في سبيل الله وهكذا. عباد الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فثقوا بربكم. ويقول عتبة بن غزوان، والحديث في البخاري في بيان الأجر الذي حصله أصحاب رسول الله لما تركوا أهواء نفوسهم ومستحباتها لله سبحانه، يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. هكذا كانوا رضي الله عنهم، لا طعام ولا ملبس، تقرحت أشداقهم من ما يأكلون من ورق الشجر، ولا يجدون ملبسا يلبسونه، لكنهم لما تركوا الأمر لله سبحانه وتعالى جاءهم العوض العظيم في هذه الدنيا، وعوض الله يوم القيامة أعظم. يقول رضي الله عنه: حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. هكذا أعز الله سبحانه وتعالى أصحاب رسوله لما طبقوا هذه القاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العظة والاعتبار بما نسمع من هذه العبر العظيمة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بعد ذلك بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم، اللهم أبدلهم بالخوف أمنا وبالعذاب راحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم وتقبل موتاهم وشاف جرحاهم، اللهم واقسم ظهور الظالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد عظم البلاء وكثرت اللأواء، اللهم وأبدل هذه الأمة بأمر عز يعز فيه، بأمر هدى يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك، اللهم أسقنا اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك. اللهم اسق أرضنا بالأمطار وقلوبنا بالإيمان وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أغثنا يا حي يا قيوم غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار تنفع به البلاد وتبلغه للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.